تكون البلد المسلم فلا تعرف من الإسلام إلا وجود المنائر والسماع الأذان في بعض الأحيان. عليك فتنة عظيمة اجتالت خلقا كبيرا من دينهم، إما بالكفر والإلحاد ونعرف نماذج ذلك، وإما بتفكك رابطة الدين والبعد عن الدين، ولو أن الإنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر، لكن أين أثر الدين في حياته؟ لعلنا نوضح الصورة بشكل أكبر ونقول إن البدعة والمصيبة والطامة العظيمة التي ابتلي فيها المسلمون الآن، إذا كانت في عصر الإمام أحمد رحمه الله بدعة الجهمية والقول بخلق القرآن، فإن البدعة التي حلت بنا هي بدعة الإرجاء والمرجئة من أخبث المبتدعات، بدعة الإرجاء وهي فصل العمل عن العقيدة. وديننا وعقيدتنا أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه عقيدتنا. أما في زماننا هذا فأصبح الدين عند بعض الناس شيء في القلب فقط، يعزل عن الحياة، ثم هذا الخبيث الذي يأتيك وهو لا يعرف من دينه شيئا، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويتزندق ويجادل ومع ذلك يغرب لك صدره قائلا ماذا؟ التقوى؟ ماذا يا اخوان؟ كلمة تنتشر على ألسنة الناس الآن، ماذا يقولون؟ التقوى ها هنا. طبعا هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولكنها كلمة حق يراد به باطل. التقوى هنا نعم لا شك في ذلك، لا شك أن الإنسان الذي مظاهره مظاهر الإسلام لكن قلبه خرب لا شك أنه ينطبق عليه صفة النفاق، لكن ما بالكم بمن يدعي أن قلبه تقي ولا يظهر أثر ذلك على سلوكه وحياته؟ أليس أيضا كاذبا في تقوى، في دعوة التقوى التي ها هنا؟ كما قال أحد العلماء عندما قال له بعض الناس التقوى ها هنا وهو بمظهر سيء، قال ما ها هنا إلا الشيطان. العلمانية تضرب بأطنابها على بلاد المسلمين، والحكم بغير ما أنزل الله، والزندقة والكفر والعداوة لله ولرسوله، وهي بدعة خطيرة اجتاحت المسلمين الآن واجتالت الكثير منهم عن دينهم. سمعنا من يلحد في دين الله، سمعنا من يكفر بوجود الله أمام ملأ وفي مسرح كلية الشريعة، قبل حتى أكون دقيقة في التحديد قبل أكثر من 23 سنة سمعنا وعرفنا ونعرف من جسمه، وقد بلغنا العلماء عنه وبلغنا حتى السلطات الأمنية عنه، ومع ذلك لم تمس منه شعر. عرفنا وعلمنا وربما علمتم أناسا يجتالون أبناءنا عن ديننا، يربونهم على الزندقة والكفر ويصرون على ذلك ويسلكون لذلك شتى السبل ونحن ساكتون. رأينا ديننا يضايع، رأينا الغناء يباع ويسمح به ويباع ويشترى، رأينا الربا ينتشر ويسيطر ويضرب أطنابه في الأرض، رأينا مزاحمة الشريعة في كل مكان، بل رأينا إلغاءها في أماكن كثيرة من دول الإسلام. رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم لم يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. أليست هذه مصيبة؟ أليست هذه كارثة؟ أليست هذه البدعة من أعظم البدع؟ خطرها على الأمة من أعظم خطر؟ فأين رواد الوقوف في وجه هذه الفتنة؟ مع الأسف يوجدون ولله الحمد والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يضايقون أشد المضايقة. وإذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر قالوا أنتم أهل شرر، أنتم أهل فتنة. يا إخوان أين الفتنة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من دين الأمة، بل بعضهم جعله ركن ثالث من أركان الإسلام. ولا داعي نتحدث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة، يحتاج هذا الأمر إلى كلام طويل طويل، ولكن يكفي أن نذكركم بأن الله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل على لسان داود، كما أخبر الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. ألا تكفي هذه الآية؟ ولو أردت أن أطيل لأطلت في هذه المسألة. ألا تكفي هذه الآية؟ لعنة بني إسرائيل كانوا لا يتناهون. فعندما تنتشر مثل هذه المنكرات وهذه الضلالات وهذه البدع وهذا الكفر الصريح في الأمة ولا تجد من يقف في وجهه، أليست مصيبة من المصائب؟ أليست كارثة؟ أليست إذا وقف الواحد في وجه مثل هذه البدع والمنكرات والانحرافات والكفريات قيل له أنت مشاهد؟ جريدة من جرائد المملكة قبل أسبوعين اثنين فقط تنشر الكفر الصراح، لا تبالي بذلك، وتدخل أين الرقابة إذا كان هناك رقابة عنه؟ أين غضب العلماء؟ أين غضب الدعاة؟ أين غضب المواطنين الجمهور نفسه؟ أين غضب على انتهاك محارم الله والكفر بالله والدعوة للكفر بالله؟ أين هذا؟ لا أرى من ذلك شيئا. وإن تكلم المتكلم قالوا أنت مشاغب وأنت فيك ما فيك فيك رأس وكلام. خضراء الدمن قبل أسبوعين تنشر في عددين متتاليين تنشر في عددين متتاليين أو بينهما ثلاثة أيام أو أربعة لا أدري دعوة إلى الإيمان بنظرية داروين، وهي القول الذي يقول به الغربيون من أن الإنسان تطور من مخلوق رائيل إلى مخلوق متطور حتى أصبح قردا ثم قردا إنسانا ثم إنسانا قردا إلى آخر من الكلام الفارغ ثم أصبح إنسانا، في خبرين متتاليين في عددين متتاليين أو بينهما ثلاثة أيام أو أربعة أيام ولا يدين ذلك شيء. أحدهم يكتب في الجريدة الأخرى وهي جريدة سعودية أيضا، يكتب ممجدا الطاغوت حسن مبارك حتى لا يقول عنه يا أخوان، واستمعوا الكلام هذا، حتى لا يقول عنه إنك تستطيع أن تقول للشمس قفي فتقف، هل بعد هذا الكفر كفر؟ طبعا القائل كافر لأنه نصراني، يكتب في جريدة سعودية ويرى استحريره نعم ووضع تحريره، ويكتب مثل هذا الكلام الكفري ويدخل عندنا وكأن الأمر لا يعنينا. أقول يا أخوة الإسلام المصيبة والكارثة عظيمة، لذلك أقول ارجعوا إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله عندما وقف في وجه فتنة القول بخلق القرآن وتحدى بذلك أقوى خلفاء عصره المعتصم والمأمون والواثق، ولم يبالي بأحد منهم، كانوا يجادلونه ومعهم الضلال المبتدعة كأحمد بن أبي دراج وغيره، فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعمل به، فينقطعون ويجادلهم وينقطعون، ثم لما تنقطع حجتهم يبدأونه بالضرب الشديد الذي هد حيله وقواه حتى أغمي عليه، فلما أغمي عليه خاف الخليفة المعتصم، خاف لأن المأمون لم يتمكن من تعذيب الإمام أحمد كما قلنا لأنه توفي قبل مقابلته، فالمعتصم تولى ذلك وورثه عن المأمون وقام بهذا العمل، فلما رآه قد أغمي عليه خاف ورشه بالماء وانعشه وأمر بمداواة الجراح وإرجاعه إلى بيته خشية، ليس خشية من الله، خشية من مال، خشية من الناس، أحس أن بغداد قد توترت وأنها على وشك أن تنفجر في ثورة علنية، لا سيما لو مات الإمام أحمد تحت السياط وقد أوشك أن يموت، ولكن الله سلم. ولا شك أن الأمة وقفت مع الإمام أحمد وقفة ليس بعدها وقفة، حتى أنهم طوقوا قصر الخليفة تطويقا كاملا، ولم يعني يفك الحصار عن قصر الخليفة إلا لما أبرز لهم الإمام أحمد وقالوا وقال لهم مندوب الخليفة من هذا أتعرفونه؟ قال نعم هذا الإمام أحمد، فلما رأوه حيا سليما معافى، طبعا ليس معافى من كل أذى، الدماء تنزل على ظهره والألم يشتد به ويداه قد خلعت بأسلوب تعذيب جهنمي حسبهم الله، ومع ذلك لم يلن ولم يتراجع لم يضعف. أقول الأمة لما رأت إمامها سليما صحيح فيه جراح وفيه آلام لكنه لم يمت هدأت أعصابها وتفرقت، فأقول الإمام أحمد رحمه الله تحداهم بالحجة وتحداهم بالمناقشة وألقمهم حجرا، فلما عجزوا عنه أقاموا بتعذيبه وإذاءه بعد أن سجن، هذا التعذيب والإذاء بعد أن سجن 28 شهرا، يعني سنتين، قرابة سنتين ونصف السنة وهو في السجون، ثم أخرج المناقشة ثم ضرب. فلما خاف المعتصم من ثورة الأمة عليه أن قتل الإمام أحمد تحت سياطه، اضطر لإطلاق سراحه، اضطر رغما عنه لإطلاق سراحه، خاف كما تقول الروايات التاريخية خاف من العامة، الله المستعان، العامة ما خاف من العلماء، خاف من ماذا؟ خاف من العامة. وأذكركم بقضية مهمة، المأمون كان يعتقد هذه العقيدة من أول ما تولى خلافته، ولم يدعو لها إلا في نهاية خلافته. ما الذي منعه من ذلك؟ وجود إمام آخر من أئمة أهل السنة، وهو الإمام يزيد بن هارون رحمه الله ورضي عنه، كان يخشاه المأمون خشية شديدة، لأنه كان رجل عامة، وأعود وأكرر، لأنه كان رجل عامة، يعني كانت له علاقة بالجمهور، فخشي أنه فعل شيئا من ذلك أن يثير عليه الناس. فلما مات يزيد بن هارون رحمه الله، وأظنه توفي في 217 أو 218 هجرية، فلما مات أخذ المأمون راحته، وظن أن الأمة فقدت قيادتها بوفاة يزيد بن هارون رحمه الله، ولكن قيض الله لها هذا الجبل العظيم. الإمام أحمد رحمه الله كان لينا رقيقا متواضعا حيا خفيض الصوت، فلما أريد على دينه وأريد على أن يقول بهذا القول اشتد غضبه وانتفخت واحمر وجهه وانتفخت أوداده. خرج رجل غير الرجل اللي كان، الرجل الهادئ الدمث اللطيف، خرج رجل آخر، خرج أسدا أسدا ولا كالأسود. هكذا يكون الرجال عند تعاملهم مع الناس، مع العلماء، مع طلاب العلم، لطفاء مرحين لينين، لطفاء طيبين حسن الأخلاق، وعندما يرادون على دينهم تخرج أخلاقهم في وقفتهم لله سبحانه وتعالى، تخرج أخلاقهم في وقفتهم لله وغضبهم لدين الله. وهذه أخذها أحمد بن حنبل من أين؟ من أين أخذ هذه الصفة؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة الجميع، كان ألين الناس وأسهل الناس، فإذا جاء قضية من قضايا أمر الله اشتد غضبه وتغيرت أموره. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا اقتدوا برسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، فإذا أريدوا على دينهم اشتد غضبهم، تقول الروايات حتى لتدور أعينهم في محاجرهم في حماليقهم كأنهم المجانين من الغضب لله ولدين الله. كم نحن بحاجة لهذه الصفة، الغيرة على دين الله والوقوف في وجه من أراد بدين الله سوى، أين الغضب لله؟ يا أخوان والله إن هذه الأمة يخشى عليها، كيف ينتهك دينها وتنتهك حرماتها ويستهزأ بالملتزمين منها ويسخر منهم ويوصمون بكل الصفات السيئة والإعلام يشوههم ويستهزأ بعقيدتها ويدعى إلى الكفر فيها، لا تجد من يغضب لله سبحانه وتعالى، ألا يخشى على هذه الأمة؟ إذا لم تقل أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا لم تقل أمتي بالظالم يا ظالم فقد تودع منها، هل تودع الله من هذه الأمة؟ لا، يوجد من يقول كلمة الحق، ويوجد من يقول للظالم يا ظالم، وللكافر يا كافر، وللفاسق يا فاسق، وللمجرم يا مجرم، وللضال يا ضال، وللمبتدع يا مبتدع. ولكن المصيبة أن هؤلاء كما قلت يضايقون ويؤذون ويضيق الخناق عليهم كما تعلمون، فماذا نحن فاعلون؟ أقول ولعل هذا من أهم ما يذكر في هذا اللقاء والدرس، أن نتذكر موقف الإمام أحمد رحمه الله عندما أنكر المنكر، وأنكره علنا ولم ينكره سرا، عندما كان المنكر علنا كان الإنكار سرا، وعندما لا يجد الإنكار سرا فلا بد من الإنكار علما. وأنتم تعلمون مراتب الإنكار المعروفة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنتم تعلمون الحديث الآخر الحسن: سيد الشهداء حمزة رجل قام إلى إمام جائر فأمره، أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث الصحيح: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنعاه فقتله. الإمام أحمد رحمه الله كان من خيرة من يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقها حق تطبيق، وقد فعل ذلك وأنكر، فعل ذلك وأنكر وأنكر إنكارا علنيا. لماذا لم يطع ولي الأمر ويقول بقوله؟ لأنه يرى أن قوله خطأ وضلال، ولأنه يرى أن الأمة تقتدي به وتنتظر ماذا يقول. وجاء من جاء إلى الإمام أحمد ولمح له بالتقية، ولمح له بأنك قد بذلت ما عليك، فما يضرك أن تقول ما تقول بلسانك مع ألا تعتقده بقلبك، وقد أذن الله لك بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: قف وانظر. فخرج فنظر ألوف الناس قرب قصر الخليفة، الكل منهم معه ورقه وقلمه ومحبرته، فسألهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: ننتظر ماذا يقول الإمام أحمد فنكتبه. فلما رجع إلى أحمد قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال: هل تريد أن أضل الناس؟ فلا شك أننا بحاجة إلى القادة الربانيين، وبحاجة إلى العلماء الدعاة المخلصين، وبحاجة إلى من يقول كلمة حق لا يخشى في الله لومة لائم، كما بايع الصحابة على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول كلمة الحق لا نخشى في الله لومة لائم. فهي بيعة وهي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى كل المسلمين أن يقولوا كلمة الحق لا يخشون في الله لومة لائم. فالإمام أحمد رحمه الله دوره في ذلك عظيم، وجهده في ذلك عظيم، وتحمله الأذى، السجن، الضرب، المناقشة، الإيقاف، الإيقاف حتى الإيقاف يا إخوان. لما عجز أو خاف المعتصم من أن يموت الإمام أحمد رحمه الله تحت سياطه وأطلق سراحه، لم يعمل له غير ذلك. ولكن لما جاء الوافد من بعده وناقش وأصر على الإمام أحمد رحمه الله على رأيه، لم يستطع أن يعذبه لما رأى من ما حصل ما فعله أخوه من قبله. فما الذي حصل؟ الذي حصل هو أنه قال: لا تساكنني ببلد، ولا أراك تتكلم في أي مكان. منعه عن الفتوى، منعه عن التحديد، حرم المسلمين من خيره. فالإمام أحمد كفا للشر والفتنة امتنع، امتنع مكرها، لم يمتنع طائعا ولا مقرا، لأن حرمان الأمة من هذا العالم العظيم ومن علمه لا شك أنه جريمة منكرة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله عرف أن علمه سينتشر من خلال تلاميذه ومن خلال ما سبق، فامتنع حتى مات الوافق، وأذن المتوكل بعده الإمام أحمد رحمه الله بأن يعمل، بأن يتكلم وأن يفتي وأن يحدث، فرجع يواصل علمه وتعليمه حتى توفاه الله بعد خلافة الوافق بعشر من السنين رحمه الله ورضي عنه. أقول إن الحديث عن سيرته على العلم لا يقول ولا ينهي عند حد معين، ولكن يبدو أننا قد بلغنا نهاية الوقت، وحان لنا أن نختم هذا اللقاء في الإجابة على بعض الأسئلة. هل يعتبر، يقول له السائل، هل يعتبر امتناع الإمام أحمد عن دعوة المتوكل تعد خروجا على السلطان؟ على حال الإمام أحمد رحمه الله هو الذي أفتى، هو طبعا أخيرا لم يمتنع، استجاب مرغما ولكن كان كارها لذلك، واشتد كره وألمه حتى اضطر المتوكل إلى أن يسمح له بالعودة قبل مقابلته وبمجرد أن يراه من بعيد. ولو امتنع عن المقابلة تعد معصية، لا تعد إن شاء الله معصية، لأنه يخشى على نفسه وليس له سمقة، ليس لي بالسلطان حاجة، ليس لي بالمتوكل حاجة، المتوكل حاجة له. والمتوكل أراده على أن يحدث بنيه فرفض، رفض أن يحدث بنيه، لأن العلم ليس لفلان وفلان بل للجميع. قال: إذا كان ذلك فما هو الكفر البواح الذي رآه الإمام أحمد؟ هل قلنا أن الإمام أحمد رأى كفرا بواحا؟ لا، رأى خطأ عظيما وزلة منكرا وقولا عن الله بغير علم وإغلالا للمسلمين، وإن كان يسمى كفر لكن تكفيرا معين كما تعلمون، هذه قضية أخرى. يعني الحكم طبعا لا شك أن الجهمية وإنكار صفات الرب جل وعلا كفر، لكن هل كل من قال بقول الجهمية يكفر بعينه؟ العلماء لهم رأي في ذلك، أنه لا بد أن تقام عليه حجة وتزال عن الشبهة ولا بد أن يناقش، ومع ذلك لا يكفر إذا بقيت الشبهات في ذهنه، ولكن يضلل ويفسق ويبدل. هل الخلفاء العباسيين كانوا على بدعة مكفرة أم هي دون الكفر؟ كما لعل إجابة السؤال الماضي توضح، كانوا على بدعة مكفرة نعم، لكن هل يكفرون بأعيانهم؟ لا. هل يكفر أحد بعينه؟ لا. يعني هذا منهج السنة والجماعة، يقال عن الشيء كفر، قال عن هذا كفر، لكن أن تكفر شخصا بعينه هذا يعني يتردد العالم المسلم أن يفتي فيه ويتكلم فيه إلا بعد يعني قضية واضحة صريحة لا تقبل التأويل. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، يرون البدعة المكفرة ويقولون عنها هذه بدعة مكفرة ومن فعلها فقد كفر، هكذا على الإطلاق. لكن هل نقول يا فلان الذي فعل هذا الفعل أو ابتدع هذه البدعة أو قال بها أنت كافر؟ لا، لا يقولون بها، لا يقول له أنت كافر خارج من الملة، لا يقول له ذلك، لأن يعني هناك عوائق، يعني لا بد الحكم كفر الإنسان، الحكم بالكفر على الإنسان معينا لا بد من أن نعرف أنه ليس على جهل، ثم أنه ليس مكرها، ثم يعني أمور كثيرة، ليس متأولا أيضا. المتأول أجمع علماء الأمة المتأول المخطئ على أنه لا يكفر، طبعا لا يثنى عليه ولا يمدح ولا يقال هذا مجتهد كما قال بعض الضلال، إذا كان على بدعة ضالة مكفرة لا يقال هذا مجتهد له أجران، إن أصاب إن اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لا، لا يقال له ذلك، ولكن لا يكفر لأنه متأول فاكتفى بتفسيقه وتبديعه وتحذير الناس. ما هي المراجع الصحيحة في سيرة الإمام أحمد والأئمة الآخرون الأعلام؟ أولها سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. أما بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله فقد ألفت في سيرته مجموعة من الكتب، لعل منها سيرة الإمام أحمد لابنه صالح بن أحمد، ولعل أيضا كتاب فتنة الإمام أحمد لمؤلف المغني المقدسي أيضا من أهم المراجع في ذلك. هل كتاب صفة الصفوة عليه مآخذ؟ نعم، عليه بعض المآخذ في النقل وفي بعض الشطحات الصوفية والأخطاء الصوفية. عن ماذا يتحدث كتاب مسائل الإمام أحمد وفائدته العلمية؟ هناك له مسائل في العقيدة وهي في العقائد، وله كتاب مسائل في الفقه وهي في القضايا الفقهية، ولا شك أن قيمتها العلمية مهمة لأنها تنقل بالأسانيد آراء الإمام أحمد رحمه الله في قضاياه الفقهية والعقيدية المعاصرة، فلذلك نعدها حجة إذا ثبت سندها إلى الإمام أحمد رحمه الله. يقول الأخ السائل: أليس من شروط إنكار المنكر القدرة على إزالته وعدم ظهور منكر أشد؟ وكثير من المنكرات الآن لا يمكن إزالتها، فما هو الموقف الصحيح؟ أما من ناحية القاعدة فصحيح، نعم، من شروط إنكار المنكر أن لا يترتب على إنكاره منكر أكبر منه، لا شك. لكن السؤال المهم: من يقيس ذلك؟ وما يدري أنك إذا أنكرت هذا المنكر سيترتب عليه منكر أعظم منه؟ ماذا يدري؟ هل تعلم الغيب؟ لا. الأصل الإنكار، هذا هو الأصل، الأصل هو الإنكار، الأصل أن ينكر المنكر وبالدرجات المعروفة، إنكار المنكر باليد فلم تستطع فباللسان، فلم تستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وفي الرواية الأخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قرن. لكن طبعا أن تقيس متى يترتب على المنكر، على إنكار المنكر منكر أكبر منه، هذه فيها صعوبة. يصعب عليك أن تقدر مثل هذه الأمور وتقيسها، يصعب عليك ذلك. هو مجرد إذا اجتهدت مجرد توقع واجتهاد، قد تصيب قد تخطئ، والمجتهد الآخر الذي قال لا سأنكر هذا المنكر حتى لا ترتب عليه بعض الأضرار، يعني فرضا إنسان أنكر المنكر فجاءه شيء من الأذى بالسجن أو المضايقة أو إلى آخره، هل تعد ذلك من المنكر الذي هو أكبر من المنكر الذي أنكر؟ لا طبعا، لأن المحتسب الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يجب أن يوطن نفسه على أنه عرضة للأذى، ومن يعتقد غير ذلك فلا علم عنده. يعني من يعتقد أن منكر المنكر لا يمسه شيء لا علم عنده، لا شك. من يعتقد أن منكر المنكر لم يمسه شيء وأنه إذا مسه شيء خلاص يجب أن يتوقف، إن أراد أن يتوقف هو حر، لكن لو أراد المضي، إن أراد أن يتوقف عندما رأى الأذى إما بضرب أو سجن أو ما أشبه، أرى أن يتوقف هو حر في ذلك، لكن هل هذا من العزائم أم من الرخص؟ هل هذا من العزيمة أم من الرخصة؟ هذا من الرخصة، لكن العزيمة سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، هذه العزيمة سبحان الله. ذلك الذي يجرؤ ويضحي بنفسه في سبيل الله، يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في مصاف من؟ سيد الشهداء حمزة. هل هناك شرف أعظم من هذا الشرف وفخر أعظم من هذا الفخر؟ لماذا دائما أمة الإسلام وأهل السنة منها أخص تميل إلى الخنوع والاستكانة والمذلة والمهانة، وتترك المنكرات تستشري فيها تحت مظلة نخشى أن يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر؟ هذا فهم خاطئ لعقيدة السلف ولمواقف السلف ولفهم السلف، وظلم للسلف، أقول والله ظلم للسلف. لماذا الرافضي له رأيه والمنحرف والضال والعلماني يجرح على أن يقول ما يقول؟ لماذا الرافضي في ديار الإسلام يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم أنه ربما قطعت رأسه بهذا السبب ربما؟ ونحن دائما نميل إلى التراجع والمذلة والخنوع تحت مسميات تنسب إلى أهل السنة والجماعة. ثم لماذا الخوض أيضا، وهذه قضية مهمة، لماذا الخوض بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية الخروج على الصراط؟ هل الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجوز لأي متكلم كان أن يدخله في دائرة الخروج؟ اللهم لا، اللهم لا، ونشهد الله على ذلك. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو ترتب عليه هذا للمتكلم وسجن للمتكلم بل وربما قتل المتكلم لا يدخل في دائرة الخروج. الخروج أمره معروف، هو حمل السلاح والبغي على السلطان وإدارة الفتنة، هذا هو الخروج المعروف عند سلفنا الصالح رحمهم الله. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فغير ذلك. وأذكركم بمثال من موضوعنا ومن حديثنا هذه الليلة، أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي رحمه الله، الشيخ الجليل العظيم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، نظم أثناء الفتنة وفي عصر الوافد وبعد أن رأى إصرار الخلفاء على هذه الفتنة، نظم حركة شعبية في بغداد للضغط على الخلفاء ومنعهم من القول بخلق القرآن وإجبارهم على التراجع عن هذه المقولة الخبيثة، فكشف أمره، أراد الله سبحانه وتعالى وكشف أمره، واعتقل أعوانه وحوكم، ثم قتل في مجلس الخليفة، وقام إليه الواثق بنفسه وأخذ السيف بيده وقال لا يقتله أحد معي، أنا أحب أن أتقرب إلى الله بدم هذا الفاسق، يعني أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، وقام وقتل رحمه الله ورضي عنه. ماذا قال عنه الإمام أحمد رحمه الله؟ وهذا هو الشاهد، ماذا قال عنه؟ هل قال عنه خرج على إمام المسلمين وليش لماذا فعل ما فعل؟ هل قال ذلك؟ المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه القضية ما هو؟ قال رحمه الله لقد جاد بنفسه، من يستطيع أن يعمل مثل شبهه؟ رحمه الله. هذا الإمام أحمد يثني على أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي رحمه الله، يقول رحمه الله لقد جاد بنفسه، من يستطيع أن يفعل مثل فعله؟ أليس هذا إقرار من الإمام أحمد للإمام الآخر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي؟ ولا تنسون أن الإمام أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي قتل وليس في لحيته شعرة سوداء، كان شيخا كبيرا قد تجاوز 70 من العمر، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هل اتهمه الإمام أحمد بالخروج؟ أجيبوا، أظن الإجابة واضحة، ولا نستطيع أن نظلم إماما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعرض نفسه وقتل ثم نقول هذا خارج على إمام المسلمين. لا يقول ذلك إلا ضال مضل مبتدع، فحسبه الله إن قال، حسبه الله إن قال. وإن وصل سيصل أئمة آخرين من المسلمين تحركوا ضد بعض أخطاء الخلفاء وبعض انحرافاتهم، فما وصفهم قصرهم أحد الخروج، ولم يستطع ولم يستطيع أحد أن يمد ألسنتهم لسانه عليها إطلاقا. هل يستطيع أحد أن يمد لسانه على الحسين بن علي رضي الله عنه وقد خرج بالسلاح على يديه؟ هل يستطيع أحد أن يمد لسانه على عبد الله بن الزبير وقد خرج على يزيد؟ هل يستطيع أحد أن يمد لسانه على عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير مخيرة التابعين في ذلك؟ هل يستطيع أن يتهم الإمام مالك بالخروج؟ هل يستطيع أن يتهم الإمام أبا حنيفة بالخروج؟ هل المصيبة كل سلفنا الصالح كانت له نظرات معينة ووجهات نظر معينة وفعلوا أفعال قد توصم بأنها خروج، ومع ذلك لم يتكلم فيهم أحد من سلفنا ولم يصلوا الخروج؟ فما بالنا نخلق بين أمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية الخروج على ولي الأمر؟ ما بالنا نخلق؟ أليس عندنا علم؟ أليست لنا عقول؟ علينا أن نتأمل ونتدبر ونعرف الحق من أين أن يؤتى، ولا نفتح هذا الباب من الشر باتهام سلفنا الصالح بالخروج على أئمة المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث: ما هي وسائل نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم بدرجاتها المختلفة؟ أن تناصر المظلوم بوقوفك معه ونصرتك له وحياطتك له وإحساس أن قضيتك قضيته، لا سيما عندما يكون مظلوما ليس في قضية من قضايا المال ولا في قضية من قضايا الدنيا، وإنما في قضية من قضايا الدين، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فتعرض الأذى من اعتقال وغيره. ونصرة الظالم معروفة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تمنعه من ظلمه وتأخذ على يده، ولتأخذن على يد الظالم وتأقرن على الحق أطرا، أو ليمسنكم الله بعذاب من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضية قضية الظالم، أن يمنع من ظلمه بالوقوف في وجهه وأن يقال له يا ظالم، وأن يناصر المظلوم وأن يوقف معه وأن يساند بكل ما يملك الإنسان ولا يتردد الإنسان في ذلك. فنصرة المظلوم واجبة، لا سيما إذا كان مدافعا عن دين الله سبحانه وتعالى قائما بالحق داعيا إليه ولم يرتكب ما يدعو إلى الإساءة إليه من إيذاء واعتقال وغيره. فأما ما عدا ذلك من وسائل فلا يفكرن أحدا فيها من أن يقول نصرة المظلوم تتم بكذا وكذا أو بإثارة الفتنة، فهذا ما لا يدعو إليه إنسان عاقل. لكن على أقل تقدير الكلمة، أقل تقدير الكلمة، أن نقول والله هذا خطأ وننصرهم بقلوبنا وننصرهم بألسنتنا ونتكلم ولا نتخوف ولا نتهيئ. أما إثارة الفتن فلسنا، وليس إن شاء الله أحد من دعاة الخير في هذه البلاد ليسوا من دعاة الفتنة، بل إني والله أعلم وكلكم إن شاء الله تعلمون أن دعاة الخير في هذه البلاد هم أبعد الناس عن الفتن. الرافضة يعدون السلاح ويجمعونه والكل يعلم ذلك، والصوفية يدعون إلى بدعهم وضلالاتها حتى في بيت الله الحرام وفي مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والضلال والعلمانيون قد مسكوا زمام الأمور يدعون إلى كفرهم وضلالهم، وأهل الخير ليس عندهم إلا الكلمة الطيبة. والله إن أحدهم، وإنكم لتعرفون ذلك والكل يعلم ذلك، لو مسك المسدس بيده لارتعد وانتظر، لأنه يجهل السلاح بكافة ألوانه وكافة أشكاله. فليسوا دعاة فتنة ولا دعاة شر، بل آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر واقفون في وجه هذا التيار الخطيرة الذي ذكرنا لكم بعضا من نماذجه في مجتمعنا هذا، فما بالكم ببقية مجتمعات المسلمين؟ فالله الله أن يؤتى المسلمون من قبلكم، والله الله أن ينتقص الدين وأنتم أحياء، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما فاوضه الصحابة على بعض التنازلات في حرب الردة، وقالوا نقاتل من ارتد ونترك من منع الزكاة، فقال كلمة المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفعلا قاتلهم. فيقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما رأيت أبا بكر وقد شرح الله صدره لهذا الأمر حتى انشرح صدري، واندفع المسلمون ووقضوا الأمور ومنعوا الردة بكافة أشكالها. فكما قال أحد المؤلفين في زماننا هذا: ردة ولا أبا بكر لها، ردة والله ردة. كم الآن من أجيال المسلمين لا تعرف من الدين شيئا؟ كم من أجيال المسلمين تستهزئ بالدين؟ كم من أجيال المسلمين من لا يصلي من نساء ورجال؟ وأنكم لا تعرفون ذلك. كم من أجيال المسلمين تعرضت للمسخ والتغريب والإفساد والتحطيم والتدمير، حتى كما قلت لكم أصبحت تدخل البلد المسلم فلا تعرف أنه بلد المسلم؟ كم؟ والله يا أخوان رأينا بعض العواصم الإسلامية، والله الذي لا يحدث غيره، إنك تتمنى أن ترى باريس ولا ترى، والله إنك لا تتمنى أن ترى باريس العاصمة الكفرية الصريحة ولا ترى اسطنبول اللي كانت يوم من الأيام، كانت يوم من الأيام اسطنبول ما هي؟ عاصمة الدولة الإسلامية قاطبة والواقفة في وجه الكفر ووجه الغرب على ما فيه من تقصير وأخطاء وأخطاء شنيعة ليس هذا أوان الحديث عنه. والله إني قد رأيتها، والله إني قلت إن رؤية باريس أهون على الإنسان من رؤية ماذا؟ اسطنبول بلد المآذن، اسطنبول بلد المآذن وعاصمة المسلمين 500 سنة و 400 سنة حالها ينتقل إلى حالة مزرية، تدخل المسجد لتصلي فيه فترى الكاسيات العاريات، أين؟ أين يا أخوان من الكافرات؟ ليس على أبواب المسجد الخارجية بل في الساحة الداخلية، وإذا انتهت الصلاة سمح لهم بالدخول حتى في داخل المسجد. هل هذا بعد هذا الهزال هزال؟ في هذه العاصمة الإسلامية يوجد حي كامل من أحياء الدعارة المحمية من الدولة، حي كامل فيه أكثر من 50,000 امرأة ما بين مسلمة وكافرة يمارسن هذا العمل المشين تحت سمع الدولة وبصرها وإشرافها بل وحمايتها بل وجباية الضرائب من هذا العمل الخبيث المشين. والله ما يحصل لا في باريس ولا في لندن، والله ما يحصل لا في باريس ولا في لندن، وقص على ذلك غيرها من عواصم المسلمين. فالكارثة كبيرة، ردة والله ردة ولا أبا بكر لها. فمن لهذه الأمة إلا أنتم إن شاء الله، أنتم وغيركم، ولا يحقرن أحد نفسه، كل مسلم في خير، والله كل مسلم في خير ولو كان إنسانا ليس لديه من علم شيء. يا أخي كن مع المسلمين والإسلام ودعاة الإسلام بالعاطفة بالدعاء، وما أعظم الدعاء، نستهين بالدعاء، كل إنسان في خير وكل إنسان يستطيع أن يعمل خير، لكن مشكلتنا انشغلنا بأموالنا وأهلنا وأنفسنا وملذاتنا وشهواتنا، وأجلنا أمر الدين جعلناه آخر، إذا اهتممنا جعلنا أمر الدين آخر ما نهتم فيه، جعلنا أمر الدين آخر ما نهتم فيه. لو ينقص الراتب ريال واحد خرج للحرب رجال كما يقول المثل، ولا لا؟ ليس كذلك؟ لا ينقص الراتب ريال أو 10 أو 100 أو 50، والله يطلع للحرب رجال، لكن ينقص الدين، والأمة موجودة والعلماء موجودون والدعاة موجودون ومع ذلك ما حد يتحرك، هذه والله الكارثة، وهذه والله المصيبة. والله ليست المصيبة بإراقة الدماء التي تراق من المسلمين أنهارا في كل مكان، وإن كانت مصيبة، وإن كان انتهاك الأراضي مصيبة، وإن كان احتلال الأرض والديار مصيبة، ولكن المصيبة الكبرى انسلاخ المسلمين عن دينهم وانعدام أو قلة الغيرة في معظم المسلمين، لا أقول لكم، فالخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل جزاه الله خيرا: حذرت العلماء من الدخول على السلاطين. أقول: إن لم يكن العلماء من البطانة للسلاطين فمن تريد أن يحلوا مكانهم؟ هل تريد الصوفيين أم اليمانيين أم ما؟ أنا أعتقد أنه سؤال طيب وفي محل، أعتقد أنه سؤال طيب وفي محل. نعم، أولا في عصرنا هذا هل دخول العلماء سيجعلهم هم البطانة؟ الإجابة لا، لأن دخول العلماء دخول مؤقت، بينما البطانة ملازمة. ملازمة، يأتي العلماء العالم ويدخل على الحاكم ويقول له كلمة طيبة، ولكن الحاكم في الغالب يعيش مع البطانة السيئة طوال فترة حكمه. فما أثر ذلك؟ يعني لو كان الدخول على السلاطين في زماننا هذا سيؤثر أثرا طيبا ويمنع انحراف الضلالة، لقلنا والله يضحي الإنسان ببعض الأمور ويتحمل بعض القضايا في سبيل منع هذه الشرور والقوس وجهه. أما أن تكون نتيجة دخول العلماء على السلاطين لا فائدة منها وتستشري المنكرات وتكثر وتزيد حتى مع هذا الدخول ومرور هذه السنوات الطوال على الدخول والمخالطة، فما فائدة الدخول إذن؟ نعم، لو كان الدخول يؤثر دخل من قبله من الإمام الزهري رحمه الله وهو من التابعين الكبار، دخل على خلفاء بني أمية وكان دخوله محمودا، وإن كان بعض العلماء المعاصرين له قد وجه له رسائل شديدة قوية يتهم بها بالمداهنة، ومع ذلك حمد السلف وحمد المؤرخون على رأس من الإمام الذهبي رحمه الله، حمدوا للإمام الزهري دخوله على خلفاء بني أمية، لأنه كان يقف فعلا ويتكلم ويمنع مظالم ويمنع شرور ويمنع سيئات ويمنع أخطاء ويذكر ويعظ ويبكي العلماء ويبكي الحكام الخلفاء، فكان له أثر واضح. ومع ذلك ما سلم من علماء عصره، وجه له من وجه له رسالة حادة قوية تقرأها وتقول الله المستعان. إذا كان الإمام الزهري توجه له هذه الرسالة لأنه دخل على أمثال من يا أخوان؟ على أمثال عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك، ولن نذكر عمر وسليمان بن عبد الملك، ولن نذكر عمر بن عبد العزيز، لأنه ليس بحاجة إلى الإمام الزهري لأنه عالم في مصاف الإمام الزهري رحمه الله الجميع. دخل على يزيد من بعد عمر بن عبد العزيز، ودخل على هشام بن عبد الملك من بعده، كلهم خلفاء مجاهدون فيهم خير يرجى منهم خير ولهم أخطاء، فكان الإمام الزهري يرى في دخوله فائدة وخيرا، فمدح له العلماء ذلك، وإن كان لم يسلم من ألسنة بعضهم الذين أرسلوا له الرسائل الشديدة القوية تحذيرا له من هذا. فلا بأس إذا كان دخول العلماء على السلاطين سيحدث آثارا مثل آثار دخول الإمام الزهري رحمه الله على أمثال هؤلاء، فلا بأس، مع أن فيها ترحية وفيها خبر، حتى النهي الرسول عن الدخول على السلاطين ولو